بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، بل هما نوعان لجنس، وهو فعل المكلف الذي تعلق به حكم شرعي. وقيل إنه جنس لأنه مأذون في فعله. فالشيخ رحمه الله تعالى يشير هنا إلى مسألة العلاقة بين المباح والواجب. فهل الواجب والمباح نوعان متباينان ينتميان إلى جنس واحد، أم أن الواجب جزء من المباح فيكون المباح جنس يشتمل على أنواع من جملة هذه الأنواع نوع يقال له الواجب؟ قولان للعلماء. والشيخ رحمه الله تعالى رجح أن المباح ليس بجنس للواجب. فكيف وصل الشيخ إلى هذه النقطة؟ أولا قال إن فعل المكلف هو الجنس، فعل المكلف جنس يدخل تحته أنواع كثيرة، منها الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى والحرام. إذن الواجب جزء من فعل المكلف، والمباح جزء من فعل المكلف، كلاهما نوعان تحت فعل المكلف. إذن الجنس الآن هو فعل المكلف، وما الواجب والمباح إلا نوعان من الأنواع التي تندرج تحت هذا الجنس، تحت فعل المكلف. هذا هو الرأي الذي نصره الشيخ. والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، فالواجب ليس نوعا من أنواع المباح، المباح ليس جنسا كبيرا يشتمل على أنواع من جملة هذه الأنواع الواجب، لا، بل هما يعني الواجب والمباح كلاهما نوعان لجنس، يعني نوعان متساويان. المباح رأسه برأس الواجب، كلاهما نوع ينتمي إلى جنس أكبر. هذا الجنس قال وهو فعل المكلف الذي تعلق به حكم شرعي. وهذا هو الكلام الذي قلناه من بداية الكتاب. قلنا الحكم بينقسم إلى حكم شرعي وحكم وضعي، والحكم الشرعي بينقسم إلى 5 أقسام أو إلى 6 أقسام، وذكرنا منها الواجب والمباح كأنواع تشتمل عليها كلمة حكم تكليفي. يبقى إذن فعل المكلف هو الجنس، والمباح نوع، وكذلك الواجب نوع. ثم قال الشيخ: وقيل إنه جنس له، جنس له، يعني قيل إن المباح جنس كبير يدخل تحته أنواع كثيرة، وهذه الأنواع الكثيرة منها نوع هو الواجب، فيكون الواجب أحد الأنواع التي يشتمل عليها المباح. ثم قال: لأنه، يعني لأن المباح مأذون في فعله. ما معنى كلمة مباح؟ أباح يعني أذن، هذا معنى من معاني كلمة مباح، مأذون في فعله ومأذون في تركه، لكن هو أخذ الشق الأول، مأذون في فعله، مأذون في فعله. قال بهذا المعنى، بهذا المعنى، معنى إن المباح مأذون في فعله، إذن يدخل تحته أنواع الواجب، لأن الواجب مأذون في فعله، مأذون وأكثر من مأذون، مطلوب فعله، مطلوب فعله، ما يساب المرء على فعله. ما طلبه الشارع طلبا جازما، يبقى إذن مأذون في فعله. والمندوب أنواع الواجب والمندوب، المندوب كذلك مأذون في فعله، فيبقى إيه؟ نوع من أنواع المباح. والمخير فيه، هو خيرك الشارع بين فعله وبين تركه وكان على السواء، فهذا أيضا يدخل تحت المباح. والمكروه، المكروه أيضا مأذون في فعله، بمعنى أنك إذا فعلته فليس عليك عقاب. الشامل لخلاف الأولى، بمعنى المكروه المعين المقصود والمكروه المستفاد من الأمر به. الخلاف الأولى كذلك مأذون في فعله، مأذون في فعله بمعنى أنه ليس محظور الفعل بحيث إذا فعلته تعاقب، لا ليس كذلك. يبقى هنا الذي يقول بأن معنى المباح هو المأذون فيه يدخل تحته الواجب والمندوب والمخير فيه والمكروه وخلاف الأولى، يدخلها تحته ويجعلها أنواع، يجعلها أنواع. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: واختص الواجب، يعني من جملة هذه الأنواع، يعني إذا كان المباح يشتمل على الواجب والمندوب والمخير فيه والمكروه وخلاف الأولى، بماذا يتميز الواجب عن إخوانه الباقين من الأنواع التي تندرج معه تحت المباح؟ كيف يميز أصحاب هذا القول بين الواجب وبين غيره من الأنواع الخمسة الباقية؟ قال: بفصل المنع من الترك، لأن عندنا كل تعريف بيشتمل على أمرين، على جامع ومانع، على جنس وفصل، على شق أول وشق ثاني. كما نقول في تعريف الواجب يثاب على فعله، ده الشق الأول، ويعاقب على تركه، ده الشق الثاني. فهنا يبقى الواجب مأذون في فعله، هذا هو الشق الأول. طب والشق الثاني؟ ها، ممنوع من تركه، ممنوع من تركه. ثم قال الشيخ: قلنا واختص المباح أيضا بفصل الإذن في الترك على السواء. يعني على هذا القول يبقى ما معنى كلمة المباح؟ ها، ما معنى كلمة المباح المخير فيه؟ أنه مأذون في فعله، ده الشق الأول في تعريفه، مأذون في تركه، هذا هو الشق الثاني في التعريف أيضا. بل مباح مأذون في فعله، مأذون في تركه، دول الشقين المكونين لتعريف المباح على هذا القول. طيب أيهما أصح؟ الشيخ قدم أن التعريف قدم بأن قول الفريق الأول هو الأصح، المباح ليس بجنس للواجب، بل هو قرين له، بل هو رأسه برأسه، بل هو والمباح نوعان متباينان يخضعون أو يقعون، يندرجون تحت جنس واحد. قال: والخلف لفظي، والخلف لفظي، يعني الخلاف في الحقيقة بين أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني خلاف لفظي. طب لماذا؟ قال: إذ المباح بالمعنى الأول أي المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا، وبالمعنى الثاني أي المخير فيه وهو المشهور غير جنس له اتفاقا. الله، يعني الشيخ هنا أرجع المسألة إلى معاني المباح في اللغة. المباح في اللغة له معنيان، معنى الأول المخير فيه، فمن عرف المباح بأنه المخير فيه يقول الواجب ليس مخيرا فيه، لأنت مضطر لفعل الواجب، مطلوب منك فعله طلب حتم وإلزام بجزم، ممنوع من تركه، تستحق العقاب إذا تركته، يبقى لا يقال فيه مخير فيه، ومن هنا نقول هو نوع مثله مثل المباح ولا يمكن أن يدخل تحت المباح، بدل القول الأول اللي الشيخ نصره في البداية، وهو المباح ليس بجنس للواجب. لماذا؟ لأن المباح هنا معناه المخير فيه، والواجب لا يمكن أن يكون مخيرا فيه. والمعنى الثاني من معاني المباح في اللغة، مباح يعني مأذون في فعله، مأذون فيه. فهنا إذا كان المباح هو المأذون فيه، مأذون في فعله، إذن فالواجب مأذون في فعل، والمندوب مأذون في فعل، والمكروه مأذون في فعل، والمخير فيه اللي هو المباح بقى أيضا يعني من حيث الاصطلاحية مأذون فيه، وخلاف الأولى مأذون فيه. فكل هذا لا يترتب على فعله عقاب، يبقى مأذون فيه. يبقى بهذا المعنى يصح أن يكون نوعا من أنواع المباح، لأن المباح في هذه الحالة هيكون بمعنى أو يساوي مأذون فيه. الشيء الوحيد اللي هيخرج من تحت سيطرة المباح بمعنى المأذون فيه هو الحرام، لأن الحرام ليس مأذون في فعله، ليس مأذونا في فعله. يبقى عرفنا الآن إن الفريقان متفقان، أن الفريقين متفقان على أن المباح بمعنى المخير فيه ما يدخلش فيه الواجب، المباح بمعنى المأذون فيه يدخل فيه الواجب، فالخلف بينهما خلف لفظي. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصح أنه أي المباح في ذاته غير مأمور به. إذا نظرنا إلى المباح من ناحية أنه مباح بالنظر إلى ذاته ونفسه دون نظر إلى أي شيء آخر، نجد أنه غير مأمور به، غير مأمور به، إنما هو مأذون فيه، إنما هو مخير فيه، إنما هو مباح لنا، ليس هناك فيه أمر ولا تكليف، لا أمر بالفعل ولا أمر بالترك. قال: فليس بواجب ولا مندوب، لأن الواجب مأمور به على سبيل الحتم، والندب المندوب مأمور به على سبيل الاستحباب. يبقى إذن المباح في ذاته غير مأمور به. طب لما نيجي مثلا لقول مثل قول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، لا ده الأمر ده للإباحة، ما هوش أمر، هو صيغته صيغة الأمر والمقصود به الإباحة، ليس الأمر الإيه الاصطلاحي. وقال الكعبي إنه مأمور به. الكعبي ده أحد الإيه المعتزلة، قال إنه مأمور به، المباح مأمور به. يعني إيه؟ قال: أي واجب، المباح واجب. طب كيف؟ قال: إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما. إذا تأملنا في المباح فالانشغال بالمباح هو الذي يعين المرء على ترك الحرام. فعايز أقول طالما إن المباح يشغلك عن الحرام فانشغالك بالمباح إيه؟ واجب، لأنه بيشغلك عن الحرام. إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما. ثم ضرب أمثلة، قال: فيتحقق بالسكوت ترك القذف. الإنسان إذا تكلم بقذف ثم آثر السكوت، يبقى الذي شغله عن القذف، والقذف حرام، قذف المحصن، قذف المحصنة، اللي شغلوا عن الحرام الآن هو الإيه؟ هو المباح، المباح هو الذي شغله عن الحرام. إذا الانشغال بالحرام بالحلال الآن بالمباح واجب حتى لا يقع في الحرام. قال وبالسكون ترك القتل. الإنسان إذا تحرك قتل، إذا تحرك قتل، إذا كان بحيث إذا حرك يده بسكين أصاب إنسانا فقتله، يبقى السكون عدم الحركة واجب عليه، واجب عليه. يبقى هو نظر إليها بإيه؟ نظر إليها بعارض من العوارض وليس بإيه؟ بذات المباح. قل لا، احنا بنتكلم على السكوت في حد ذاته، نتكلم على السكون في حد ذاته، مش اللي هو إذا لم يسكت تكلم بحراء وإذا لم يسكن تحرك فقتل. لا، احنا بنتكلم على السكوت العادي، اللي هو الفرق بين السكوت وبين الكلام العادي، مش الكلام بالقذف، بين السكون وبين الحركة العادية، المشي مثلا، القيام، القعود، الاضطجاع، وليس إنك إذا تركت هذا السكون ذهبت للحرام وهو القتل. فكأنه تصور إنك ستفعل شيئا من اثنين، إما أن تسكن وهذا هو المباح، وإما أن تقتل وهذا هو الحرام، وإما أن تسكت وإما أن تقذف. والسكوت مباح والقذف حرام، يعني قسمة ثنائية. لم يرى إن في حالة ثالثة اسمها أسكن ولا أو أتحرك، فلا أنا سكنت ولا أنا قتلت، يعني تحركت حركة أخرى غير القتل، زي المشي وزي الجري وهكذا. ونفس الكلام السكوت والكلام، الكلام بقذف. طب ما أنا ممكن أتكلم بذكر، طب ما أنا ممكن أتكلم بالفاتحة، طب ما أنا ممكن أتكلم بكلام عادي وهكذا. لكن هو نظر إلى هذه الناحية، والله نظرة طيبة من هذه الناحية فقط. إن كان المرء بحيث إنه ليس أمامه إلا خيارين اثنين، السكون أو القتل، السكوت أو القذف، هنا صار الإيه؟ صار السكون واجبا وصار السكوت واجبا، لأنك إذا لم تفعله ستذهب إلى القتل أو القذف، وكلاهما حرام. لكن ده مش هو اللي بنتكلم عنه، احنا بنتكلم على المباح في حد ذاته، المباح في حد ذاته وليس لعارض آخر. بقية كلام الكعبي يقول وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به، وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به، وترك الحرام واجب. يبقى لا يتحقق لك إنك تسكت عن القذف، إنك تترك القذف إلا بالسكوت، ولا تترك القتل إلا بالسكون، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيبقى معنى ذلك إن الإيه؟ إن السكوت واجب وإن السكون واجب. يبقى معنى كده جعل المباح إيه؟ جعل المباح واجبا. وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما سيجيء. هنتكلم على مسألة مقدمة الواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بعدين إن شاء الله. قال فالمباح واجب، ويأتي ذلك في غيره كالمكروه. احنا ممكن بقى نقول ايه؟ لا يتحقق الحرام إلا بترك المكروه، فيصير ترك المكروه واجبا. خلاص بقى نفتحها، لا يتحقق فعل الواجب إلا بالمندوب، فيصير فعل المندوب واجبا. ده كده مش هيجعل الأحكام إلا نوعين اثنين، واجب وحرام بس، وكل الأحكام الباقية في خدمة الواجب وخدمة الحرام. هذا رأيه. فالشيخ بيقول والخلف لفظي، الخلف لفظي يعني من ناحية، وهيأتي بعد شوية يقول الخلف معنوي يعني من ناحية أخرى. إذا نظرنا من جهة نجد أن الخلاف لفظي، وإذا نظرنا من جهة أخرى نجد أن الخلاف حقيقي معنوي يبني عليه حقيقة. والخلف لفظي، طيب كيف توصل الشيخ إلى أن الخلف لفظي؟ قال فإن الكعبي قائل بأنه غير مأمور به من حيث ذاته ومأمور به من حيث ما عرض له من تحقق ترك الحرام به. يعني يقول له هل أنت بتقول السكون واجب؟ يقول لا، أنا أقول السكون الذي عرض له إذا لم يفعله وقع في القتل، هو ده اللي حرام، هو ده اللي واجب. ونسأله كمان هل أنت بتقول إن السكوت الصمت السكوت واجب؟ يقول لا، أنا بقول السكوت الذي إذا لم يفعله وقع في القذف هذا هو الواجب. قل خلاص احنا كده متفقين. يعني اصل السكوت، اصل السكوت مباح، فاذا كان وسيلة، ناخد بالنا بقى من دي، اذا كان وسيلة لترك الحرام فهو واجب في هذه الحالة. يبقى ده امر عارض، امر عارض، امر عارض. مثل مثلا لو قلنا الانسان ذهب لصلاة الجمعة وبينه وبين المسجد مثلا 3 كيلو، 3 كيلوات دول لو مشاهم على قدميه وبقي ربع ساعة فاتته الصلاة، وإذا ركب السيارة مثلا فإنه يدرك الصلاة. ركوب السيارة في الأصل مباح، الإنسان لا يجب عليه ركوب السيارة، المشي ممكن والجري ممكن وركوب السيارة ممكن، ولكن في هذه الحالة التي لا يمكنه أن يدرك الصلاة في المسجد قبل ما يصعد الخطيب المنبر لكي يدرك الصلاة، صلاة الجمعة لا يمكنه إدراكها إلا بإيه؟ بركوب السيارة. صار وجوب وركوب السيارة واجبا. احنا متفقين السيارة في الوضع العادي الطبيعي ركوبها مباح، لك تركبها ولك ما تركبهاش، مخير في ذلك أنت على السواء، فعلت أو تركت. طيب حينما كانت وسيلة لإدراك الواجب وبدونها لا تدرك الواجب، لا، في الحالة دي بقت إيه؟ بقت ركوب السيارة واجب، لأنك لا تدرك الصلاة إلا بالركوب. فنفس المسألة هنا، لا يمكن أن يترك الحرام إلا بفعل المباح، فصار فعل المباح واجبا. هو ده رأيه. فإذا هو متفق معنا إن أصل الفعل، أصل الفعل مباح، لكن يعرض له أحيانا أنه يترقى لدرجة الواجب. قال وغيره لا يخالفه فيهما، غيره لا يخالفه فيهما، لا يخالفه في أن أصل المباح في ذاته مباح، فإذا عرض له ما يجعله وسيلة لترك الحرام فإنه يكون واجبا. قال فقولي في ذاته، اللي هو الشيخ قدمها في بداية الفصل، قال والأصح أنه أي المباح في ذاته، هو وضع الإيه؟ وضع الشيخ القيد ده علشان يخرج من هذا الخلاف اللفظي ويحصر الكلام في الأصحية في مسألة الإيه؟ في مسألة الكلام على أصل المباح وليس على المباح إذا عرض له شيء من الخارج. قال فقولي في ذاته قيد للقول بأن المباح غير مأمور به لا لمحل الخلاف، لأن احنا عرفنا ان محل الخلاف بنظرتين مختلفتين. قال وسيأتي ما له بذلك تعلق، هيأتي ان شاء الله كلام على هذه النقطة في آخر المسألة الثانية اللي احنا هنطرحها الآن. ثم قال والأصح ان الإباحة حكم شرعي، والأصح أن الإباحة حكم شرعي. ما احنا كده تكلمنا في كم مسألة تتعلق بالمباح. المسألة الأولى التي تتعلق بالمباح، المباح ليس بجنس للواجب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تتعلق بالمباح، الأصح أن المباح في ذاته غير مأمور به. المسألة الثالثة وأن الإباحة حكم شرعي، والأصح أن الإباحة حكم شرعي، لأن هناك من ينازع في هذه المسألة، هل الإباحة حكم شرعي ولا ما هياش حكم شرعي؟ والأصح شيخ يقضي في المسألة من البداية كالعادة أن الإباحة حكم شرعي، لأنها التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده كبقية الأحكام على الشرع كما مر. الإنسان ليس عنده حكم قبل الشرع كما أصلنا قبل ذلك، لا حكم قبل ورود الشرع، كل الأحكام افعل على سبيل الوجوب أو الاستحباب، لا تفعل على سبيل الحرام أو المكروه، براحتك أنت مخير بين الفعل والترك، ها برضو ده كل هذا متوقف على إذن الشرع، لأن الشرع هو الذي يقول افعل لا تفعل أو يترك لي الخيار بين الفعل والإيه والترك. يبقى إذن الإباحة اللي هي التخيير بين الفعل والترك، اللي هي مأذون في مأذون في الترك والفعل على السواء، هذا إيه؟ هذا حكم شرعي. طب لماذا؟ قال لأن وجوده كبقية الأحكام متوقف على حكم الشرع، لا حكم قبل الشرع كما مر. نحن قلنا كل الأحكام موقوفة على ورود الشرع، واستدللنا وقتها بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال بعض المعتزلة، وهنا بقى محتاج حد كده من حضراتكم يذكرني بشيء يتعلق بمقدمة الشيخ في البداية، وإنه هو هنا إزاي يقول الأصح والخلاف مع المعتزلة، من يدلي بدلوه في هذه النقطة؟ الشيخ بيقول الأصح مع أنه بيحكي خلاف بينه وبين المعتزل، ما الذي ينبغي أن يقوله وما مخرجه من هذا الكلام؟ تفضل يا شيخ محمد.
السلام عليكم. سلام.
عليكم السلام.
على أن الأفعال الأحكام تدور على الأفعال لذاتها متعلقة بفعل العقل.
لا لا لا، المسألة أقرب من هذا، هو بيقول الأصح، والمفروض أن كلمة الأصح تبقى في الخلاف بين أهل السنة وليس بينهم وبين المعتزلة، وهنا الكلام في الخلاف بينهم وبين المعتزلة، فازاي يقول الأصح ولكن هو قال هناك في بداية المتن أقول هذا غالبا، فهذا من باب غير الغالب اللي هو بيقول فيه أحيانا والأصح، ولم يقل إيه وعندنا وعندنا كما هي الإيه العادة، فيمكن أن يتخذ هذا مثالا لما في المقدمة من الأغلبية في استعمال كلمة الأصح واستعمال كلمة كلمة الإيه كلمة عندنا. طيب ماشي،
يعني عندنا هي الـ يعني
عندنا إذا كان الخلاف مع المعتزل، وهذا ما كان يجب أن يفعله الآن.
هنا مخرجها مخرج الغالب.
نعم، ده خرج مخرج الغالب، وهو قال هذا هناك، قال غالبا.
نعم.
قال إن أنا هقول الكلام ده يعني إيه غالبا.
إحنا ممكن الخلاف ما يعني المعتزلة فقط هم اللي قالوا هذا القول، ولا في أحد من أهل السنة قال القول ده؟
أظن والله أعلم هم فقط، لأن المسألة هنا مبنية كما سأوضح الآن على خلاف عقدي، وهو نفس الخلاف اللي سبق لنا وذكرناه، هل الحكم إلى الشرع ولا الحكم إلى العقل، وما في أحد من أهل السنة قال إن الحكم إلى العقل. طيب، قال وجزاك مصر، قال وقال بعض المعتزلة لا، يعني الإباحة ليست حكما شرعيا، عكس الكلام الذي مر. يبقى الكلام الأولاني كلام القول الأول للشيخ وصفه بأنه الأصح الإباحة حكم شرعي. طب لماذا؟ لأن الإباحة أحد الأحكام وكل الأحكام متوقفة على ورود الشرع، فطالما أثبتنا أنها حكم بمعنى افعل أو لا تفعل، بمعنى إثبات أو نفي، إثبات أو نفي، ما هي دي معنى كلمة حكم؟ إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. طالما أنك أنت تثبت الآن نسبة أو تنفي نسبة، فمعناه أنك أنت ملتزم بأحكام الشرع. هذه قاعدة مضطردة عندنا. طيب، وقال بعض المعتزلة لا، يعني الإباحة ليست حكما شرعيا. لماذا؟ قال لأنها انتفاء الحرج، انتفاء الحرج عن الفعل والترك، يعني معناه إنك إذا فعلت لا تلام، وإذا تركت لا تلام، وهذا ليس حكما شرعيا، ليس حكما شرعيا. لماذا؟ قال وهو ثابت قبل ورود الشرع مستمر بعده. وهو ثابت، يعني انتفاء الحرج عن الفعل والترك ثابت قبل ورود الشرع، كان موجود قبل ما الشرع يأتي، واستمر لما أتى الإيه؟ لما أتى الشرع، لما أتى الشرع. لا، نقول المسألة على عكس من هذا تماما، وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم وليس نسيانا فلا تسألوا عنها. فمعنى هذا سكوته إذن، سكوته إذن لنا، فمعنى ذلك إنه مأذون فيه، مش مسألة إنه كان ثابت قبل الشرع وهو مستمر حتى بعد ورود الشرع. قال الشيخ: والخلف في المسائل الثلاث لفظي. الخلف في المسألة الأولى لفظي، وهي مسألة المباح هل هو جنس للواجب أو لا. قلنا إن القول الأول بيقول ليس بجنس لأن المباح معناه المخير فيه، والقول الثاني بيقول إن المباح جنس للواجب لأن المباح بمعنى المأذون فيه، وقلنا المسألة كده يعني إيه الخلاف فيها لفظي. طيب، والمسألة الثانية هي مسألة المباح مأمور به ولا غير مأمور به. قلنا لو بنبص لذاته فالكل متفق على إنه غير مأمور به، ولو نظرنا إلى ما يمكن أن يعرض له في بعض الأحوال من أن يكون سبباً في عدم فعل الحرام، ففي هذه الحالة هيكون إيه؟ هيكون مأمور به، يعني هيكون واجب. وبرضو قلنا الخلاف هنا لفظي، لأن كل واحد من المتخالفين نظر إلى جهة خلاف التي نظر إليها الآخر. الكعبي بينظر لمسألة ما عرض للمباح من ظروف، ونحن ننظر إلى أصل المباح قبل ما تعرض له هذه الظروف. والمسألة الثالثة: هل الإباحة حكم شرعي بمعنى أنها تخيير بين الفعل، ولا ليست حكما شرعيا بمعنى انتفى عنها الحرج واللوم؟ فإذا نظرنا لمسألة انتفاء الحرج وانتفاء اللوم، فنحن متفقون مع المعتزلة في هذه الناحية، إن قبل ورود الشرع كان منتفيا اللوم عن المباح، وبعد ورود الشرع أيضا منتفي اللوم على المباح، فمن الناحية دي متفقين معهم. ولو فسرنا إنها حكم شرعي بمعنى إن التخيير متوقف على إذن الشرع، وإلا لما كان ذلك مباحا هنخالفه، يبقى إذن برضو هما نظرتان. قال: والخلف في المسائل الثلاث لذكرناها الآن لفظي، أي راجع إلى اللفظ دون المعنى. أما في الأولين، الأولين يعني الأمرين الأولين مثلا، بس الأصل نقول الأوليين، ولعل فيه نسخة بين يدي أحد من حضراتكم فيها هذا، في الأوليين عشان تبقى المسألة الأولى والمسألة أو الأولتين. أما في الأولتين فلما مر من إن المباح في المسألة الأولى له معنيين، مأذون فيه والمخير فيه، وإن المباح ذاته ولا بما عرض له في المسألة الثانية. قال وأما في الثالثة فلأن الدليلين اللي هو دليل المعتزلة ودليل أهل السنة لم يتوارد على محل واحد، لم يتوارد على محل واحد. فمثلا الجمهور من أهل السنة بيقولوا إن المباح هنا يعني المخير فيه، المأذون فيه، والمعتزلة بيقولوا الإباحة في كلامنا بمعنى انتفاء الحرج، رفع الملام، انتفاء الحرج ورفع الإيه؟ ورفع الملام. قال وهو غير صواب، وهو إيه؟ وهو غير صواب، غير صواب يعني كلام الإيه؟ كلام المعتزلة يعني. ده كلمة كنت أنا علقتها بس مش عارف برضو أنا علقتها فذكرتها كأنها من كلام الشيخ لي، هل هي من كتاب آخر؟ لا ليست كذلك، وإنما تقريبا الكلمة دي من ألفية الفوائد السنية، شرح الألفية للشيخ البرماوي تقريبا. طيب هنا والخلف في المسائل الثلاث لفظي أي راجع لللفظ دون المعنى، أما في الأوليين فلما مر، وأما في الثالثة فلأن الدليلين لم يتواردا على محل واحد. ثم قال الشيخ بقى الترتيب جميل كده، فتأخيري لهذا عن الثلاث، يعني أنا الآن لما حكمت بإن الخلف لفظي حكمت بعد ما ذكرت لكم المسائل الثلاثة، هو يقصد يقول كده، فجاء كلمة الخلف لفظي تحكم على المسائل الثلاثة، الخلاف في الأولى لفظي وفي الثانية لفظي وفي الثالثة لفظي. قال أولى من تقديم الأصل له على الأخيرة، أولى من تقديم الأصل له على الأخيرة، يعني الشيخ ابن السبكي لما ذكر المسائل الثلاثة دول ذكر الأولى والثانية وبعدين قال والخلف لفظي وجاب الثالثة ومعقبش عليها لا بلفظي ولا بمعنوي، فهنا خرجها عن الخلاف اللفظي. فهل يا ترى ابن السبكي له رأي آخر يريد أن يقول إن الخلاف مع الكعبي إن الخلاف مع المعتزلة في مسألة إن الإباحة حكم شرعي ما هواش لفظي ولا شيء؟ ربما، لكن يظهر والله أعلم إن المسألة كلها مسألة وضعية، يعني هو قدم كلمة على كلمة ليس أكثر. فالخلف فعلا في المسألة مع المعتزلة في هذه الناحية لفظ. ثم قال الشيخ واعلم أن ما سلكته في مسألة الكعبي تبعت فيه هنا الأكثر، إن أنا فسرت كلام الكعبي بالعرض وفسرت كلامنا إحنا بالذات، فقلت المأمور به من حيث ذاته ده ليس إن العفو المباح من حيث ذاته ليس مأمورا به، ومن حيث ما يعرض له على رأي الكعبي يبقى إيه؟ يبقى مأمور به، يبقى واجب. وبعدين قلت إن المسألة على هذا تكون الخلاف فيها لفظي، يقول ده اللي أنا عملته ده تبعت فيه الأكثر. وأولى منه، أولى منه يعني هناك رأي آخر أفضل من هذا الرأي الذي ذهب إليه الأكثر، وأولى منه ما سلكته في الحاشية، في حاشية الشيخ زكريا على شرح المحلي على جمع الجوامع أخذ رأي آخر. قال أخذا من كلام بعض المحققين، اللي هو هناك نقل كلام عن البرماوي ونقل كلام عن ابن الهمام ورجح هذا الكلام. قال من تحرير الكلام فيها بوجه آخر، وجه خلاف الوجه اللي هو ذكره الآن، ومن رد دليل الكعبي بما يقتضي أن الخلاف معنوي، يعني لم أسوي معه الخلاف كما سويته هنا وقلت إن الكلام لفظي، لا لا لا، ده هناك قلت إن الخلاف بيننا وبينه خلاف حقيقي. قال وإن خالف ذلك ظاهر كلام الكعبي، يعني أنا لو أردت أن أقول إن الرأي الذي اخترته في الحاشية هل هو كلام يؤخذ فعلا على الكعبي ولا لا؟ هقول لا، لا يؤخذ عليه لانه يخالف ظاهر ايه كلام الشيخ هناك. فحوى ما ذهب اليه او خلاصته انه قال ترك الحرام عبارة عن كف، يعني الانسان منع نفسه لم يفعل شيء. ترك الحرام اللي هو ايه؟ الامساك عن القذف، الامساك عن القتل، هذا عبارة عن كف. بل احيانا لا يخطر في بال الانسان اطلاقا الحرام ويكون ترك الحرام. يعني يقال في انسان ترك الحرام اذا تعرض له الحرام فاعرض عنه، ويقال في انسان اخر ترك الحرام والحرام اصلا لم يطرق بابه، لم يخطر على باله، لم يأته في أمامه في وقت ما سمعش به في حياته. كما لو أن إنسان مثلا سئل عن الشذوذ الآن فيقول تعرضت له فنفرت منه والحمد لله بفطرتي وديني. طب جميل. وإنسان تاني ما سمعوا به القرون الخالية، ما سمعوش بالمسألة دي خلاص، هؤلاء تركوا الحرام وهؤلاء تركوا الحرام، فالترك هنا مجرد كف. لكن لو جيت للمباح، ها اتيان المباح والتلبس بالمباح، ها ده اسمه فعل. اقول له ازاي تجعل ان الانسان علشان يكف نفسه عن الحرام يباشر فعل الحلال او فعل المباح؟ ده أمرين مفترقين مختلفين. ومن هنا أقام معه معركة على أن الخلاف حقيقي وانتصر هناك، ورد أدلته التي فيها إن الإيه إن المباح يتحقق به ترك الحرام، وإنه يتحقق ما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقعد يناقشه في هذه المسألة، والشيخ لخص الكلام هنا فلا نطيل بذكره. ثم قال رحمه الله تعالى: والأصح أن الوجوب لشيء إذا نسخ، كأن قال الشارع نسخت وجوبه أو حرمة تركه، بقي الجواز له الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل بما يقومه من الإذن في الترك. دي مسألة جديدة مختلفة تماما عن المسألة ثلاث مسائل السابقة. ثلاث مسائل السابقة كانت عن المباح، هل المباح جنس للواجب، هل المباح مأمور به، هل المباح حكم شرعي. هنا بيتكلم الشيخ بقى الشرع أوجب علينا فعلا من الأفعال، ثم جاء نسخ لهذا الوجوب. أوجب الشرع علينا فعل من الأفعال ثم جاء نسخ لهذا الوجوب. والله ممكن النسخ يأتي ويعطيني حكم جديد، خلاص أنا ملزم بالحكم الجديد، وهذا لا يدخل في مسألتنا فليس فيه خلاف. لكن الخلاف إذا نسخ الشرع الحكم القديم اللي هو كان واجبا وسكت، فهل يا ترى الآن الحكم الذي كان واجبا عدم كأن لم يكن، فصار مثلا فعل ذلك الشيء مباحا، ولا انتقل إلى المندوب مثلا؟ ها خلاف بقى في المسألة دي. الشيخ يقول: والأصح أن الوجوب لشيء إذا نسخ بقي الجواز. بقي الجواز وليس الندب. فالشرع مثلا إذا أوجب علينا أن نتوضأ لكل صلاة مثلا، إذا أوجب علينا نتوضأ لكل صلاة وبعدين نسخ هذا الوجوب، يبقى إن الوضوء لكل صلاة جائز، يبقى إن الوضوء لكل صلاة جائز. هكذا يقول الشيخ: شيء الفلاني كان واجب ونسخه الشرع، يبقى إنه جائز، يبقى إنه جائز. طب ممكن الشرع ينسخه إزاي؟ قال بطريقتين: كأن قال الشرع نسخت وجوبه، لم يعد الأمر الفلاني واجب عليكم. قال أو حرمة تركه، يعني أسقط الشرع هذه المسألة، مسألة إيه؟ ترك حرمة الترك، لم يعد على من فعله حرمة. نضرب مثال مثلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 يغلبوا إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الأصل في الأول كان الواحد لعشرة ونسخ الله هذا الوجوب. طيب إذا إنسان أراد أن يتعرض لعشرة هذا جائز ولا لا؟ جائز، نسخ الوجوب في حق. طيب وإذا الإنسان فر من أمام العشرة هذا إيه؟ حرمته ارتفعت كذلك، لم يعد ذلك حراما. ثبوت أو الثبات أمام عشرة لم يعد تركه حراما. قال بقي الجواز له، لكن ممكن يقف ويكون ده أمر جائز. الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل، مش احنا قلنا ان الواجب بيعرف بتعريفين او بتعريف له شقين، شق الاول معناه ما يثاب الانسان على فعله، يبقى معناه انه مأذون له في الفعل ويعاقب على تركه، يعني ممنوع من الترك، فالواجب مأذون في فعله معاقب ممنوع من تركه. بقول لك يبقى ايه؟ لما نسخنا الواجب بقي انه ايه؟ انه جائز، بقي انه جائز. كأن كلمة مأذون في فعله هنا ثلاث درجات، مأذون في فعله مع تركه على السواء، مأذون في فعله وهو أفضل من الترك، مأذون في فعله وهو واجب الفعل، ثلاث درجات اللي هو المباح والمندوب والواجب. فلما ارتفع الطلب على سبيل الوجوب يقول لك يبقى باقي الايه؟ باقي الجواز، فإنه هو مطلوب للشرع، مطلوب للايه؟ للشرع، او مباح، مأذون في فعله، مأذون في فعله. بقي الجواز له الذي كان في ضمن وجوبه من الإذن في الفعل بما يقومه من الإذن في الترك، بما يقومه من الإذن في الايه؟ في الترك. يعني لا يوجد إذن في الترك إلا إذا كان مقابله إذن في الفعل، لأن كما قلنا الواجب له شقان ناحيتان، مأذون في فعله ممنوع من تركه. فلو قلنا إنه خلاص ما عادش ممنوع من تركه يبقى معناها إنه مأذون في تركه وكذلك مأذون في فعله. هذا الرأي الأول. وقال الغزالي لا يبقى لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن. وقال الغزالي لا يبقى، يعني لا يبقى حتى الجواز، لأن نسخ الوجوب يجعله كأن لم يكن، يعني كأن لم يوجد هذا الوجوب. ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة أو براءة أصلية، يعني يريد أن يقول نبحث عن أصل هذا الفعل، هل كان قبل الوجوب مباحا؟ يرجع للمباح. كان قبل الوجوب حراما؟ يرجع للحرام. كان قبل الوجوب مندوبا؟ يرجع للإيه؟ للمندوب. قال فالخلف معنوي، فالخلف معنوي، خلاف حقيقي بين القولين. القول الأول يقول إذا ألغي الوجوب فالفعل جائز، والغزالي يقول إذا ألغي الوجوب فكأن لم يكن الوجوب، ونرجع إلى الحالة التي كانت قبل الوجوب ننظر إن كانت حراما فالفعل صار عاد إلى الحرام، وإن كان البراءة الأصلية يبقى عاد إلى الإباحة، وإن كان مباحا فعدل للمباح مندوب يبقى عدل للمندوب. طيب لا تمام ممكن نكملها. نعم قال وهو أي الجواز المذكور، الجواز المذكور عدم الحرج. الجواز هنا مش معناه الإباحة في الفعل والترك على السواء بس، لا، الجواز هنا معناه عدم الحرج في الفعل والترك، يعني بما يشمل الإباحة، يشمل الندب، يشمل الكراهة بالمعنى الشامل لخلاف الأولى. يبقى هنا وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، بقي الجواز يعني بقي أصل الجواز، فهل يا ترى يكون مندوب، يكون مكروه، يكون خلاف الأولى، يكون مأذون في الفعل والترك، يشمل كل هذا معنى كلمة إيجاز. وأن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، بقي الجواز يعني مثلا المسألة اللي احنا ضربنا بها المثل في مسألة إن كان الواجب في البداية في الإسلام إن الإنسان لابد يتوضأ لكل صلاة، فلما نسخ هذا الوجوب صار الفعل جائزا، وجائز هنا برتبة المندوب، جائز هنا برتبة المندوب. طيب والمثال الثاني اللي هو مثال سورة الأنفال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، اللي هو واجب إن الإنسان المسلم يثبت أمام العشرة. وبعدين ربنا نسخ هذا الحكم الآن خفف الله عنكم، وانتهى الحكم الأولاني من حيث الوجوب. طب رجع لإيه؟ رجع للجواز مش للندب، رجع للإيه؟ للجواز، جواز اللي هو الإذن في الفعل والترك على السواء، عدم الحرج في الفعل والترك، ده اللي هو الإباحة يعني. وهكذا ثم قال في الأصح، في الأصح وهو أي الجواز المذكور عدم الحرج، يعني ممكن نبحث عن الفعل بعد نسخ الوجوب فنجده مباح، ممكن نجده مندوب، ممكن نجده مكروه، يعني في هذه الحدود. طبعا خلاف اللي قاله الغزالي انه ممكن يكون حرام، ممكن يكون في براءة أصلية، لا لا لا، لا نتكلم عما قبل الواجب، نحن نتكلم عن درجات الجواز فقط، عن درجات رفع الحرج فقط، وهي تتحقق بالكراهة وتتحقق بالخلاف الأولى وتتحقق بالندب وتتحقق بالإباحة، فكل هذا ليس فيه حرج في فعله، ليس هناك اسم في فعله. قال إذ لا دليل على تعيين أحدها، لو قلنا لا ده المقصود بها الإباحة فقط، المقصود بها لا ده الندب فقط، المقصود بها الكراهة فقط، من أين لنا هذا التعيين والتحديد؟ من أين أتينا به؟ لا دليل عليه. طيب وقيل هو الإباحة فقط، إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيثبت التخيير. إحنا عندنا كم درجة؟ عندنا واجب يعني مأذون فيه، أدي أول درجة، ومطلوب، أدي تاني درجة، ومطلوب على سبيل الحتم، أدي تالت درجة. طيب ارتفع الطلب لما نسخ الوجوب، ارتفع الطلب فبقي أنه مأذون فيه، يبقى مباح فقط. ده رأي الأولان. والرأي الثالث اللي بعديه عفوا، أيوة الأولاني اللي هو لا نعين واحدة، والرأي الثاني مباح فقط، والرأي الثالث قال هو الندب فقط. طب أخذوا الندب من فين؟ قال لك إحنا عندنا ثلاث درجات، موافقينكم على المسألة دي، ثلاث درجات. الدرجة الأولى إنه مأذون فيه، جائز الفعل، والدرجة الثانية إنه مطلوب عموما يعني مندوب، والشيء الثالث يعني مطلوب على سبيل الحتم والإلزام. فنسخ الوجوب، إيه هو الوجوب؟ نسخت المرحلة الثالثة اللي هو مطلوب على سبيل الحتم والإلزام، وبقيت المرحلة الثانية اللي هو فيها مطلوب، والكلام الثاني ده أوجه من الكلام الأولاني. يعني الرأي الثالث أوجه من الرأي الثاني، لأن الرأي الثاني بيقول لك نسخ الطلب كله. طب نسخ الطلب كله ليه؟ ده اللي نسخ هو الجواز فقط. قال: إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم، يعني وليس الطلب كله، الأمر اللي أنا قلته من شوية يعني، انتفى هنا الطلب الجازم، يبقى بقي أصل الطلب، بقي أصل الإيه؟ الطلب. قال: فيثبت الطلب غير الجازم اللي هو المندوب. قال: والحاصل أنه يعتبر في الجواز المذكور رفع الحرج عن الفعل والترك في الأقوال الثلاثة. يعتبر في الجواز المذكور رفع الحرج عن الفعل والترك في الأقوال الثلاثة. والقول الأول اللي هو بيقول بما يشمل المباح والمندوب والمكروه وخلاف الأولى، والرأي الثاني اللي هو بيقول لا بمعنى الإباحة فقط، والرأي الثالث اللي هو بيقول بمعنى الندب فقط. ثم قال الشيخ: لكنه مطلق في الأول منها، يعني يشمل الثلاثة، ومقيد باستواء الطرفين في الثاني، يعني خاص بالمباح، وبترجح الفعل في الثالث، وبترجح الفعل في الثالث اللي هو الندب فقط، ها يندب فعله ويترجح الفعل على الترك، وهذا شأن المندوب. ثم قال: فالخلف معنوي، فالخلف معنوي، يعني بين الايه الثلاث. الكل يقول لك لو نسخنا الوجوب نرجعه للايه لواحد من اربعه، والتاني يقول لا نرجعه للمباح فقط، والتالت يقول نرجعه للمندوب، يبقى هنا ايه خلاف. قال: فالخلف معنوي، هكذا افهمه الشيخ يعني من تواضعه رحمه الله، اذا قرأناها على أنها فعل مضارع مرفوع بعلامة الرفع الضمة لأنه لم يسبق ناصب ولا جاز، أو هكذا هكذا افهم إن كان يعني إيه فعل أمر بمعنى الإيه بمعنى يعني عي عني وافهم عني الكلام. ونتوقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ولو أحد من إخواننا عنده سؤال في الدرس اتفضل. تفضل شيخ عبد الله.
جزاك الله خيرا شيخنا.
جزاك
مثل. في المسألة الأخيرة اللي هي مسألة النسخ، يعني نعم. البحث هنا كان بحث نظري عقلي، هل هنالك مثلا بحث تطبيقي، مثلا دراسة مثلا النسخ
كيف احنا ضربنا مثالين تطبيقيين، ويمكن مع التماس الأمثلة تجد كثيرا جدا من هذه المسألة.
هو السؤال يعني مثلا من خلال استقراء النسخ في الشريعة، يعني مثلا هل هناك مثلا احد قارن مثلا من خلال التطبيق
يعني هل هناك من اقوال الفقهاء ما يمكن ان ننزله على هذه المساله، فبعضهم قال في مساله معينه ان هذا مباح، والثاني قال لا ده مندوب، وهكذا.
نعم.
لا تعدم ان تجد هذا ان شاء الله.
ان شاء الله.
نعم.
جزاك الله خير.
وجزاك مثله. تفضل شيخ فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخنا؟
يا أهلا وسهلا مرحبا.
حفظكم الله شيخ. بالنسبة لمسألة إيجاب الوضوء في بداية الإسلام عند القيام لكل صلاة، ثم النسخ وبقاء الندب، ما هو دليل بقاء الندب فيها؟ وكذلك بالنسبة لآية القتال في سورة الأنفال، الآن خفف الله عنكم، يعني كيف حكمنا بثبوت أو بأن ما كان واجبا في بداية الإسلام بالنسبة للوضوء قلب بعد ذلك فصار مندوبا، وأما ما كان في القتال كان واجبا ثم لم يصر مندوبا وإنما بقي على الجواز، فما هو الفيصل في المسألتين؟
شيخ فهد انت تجعلني بعد هذا يعني أحجم عن ضرب المثال. الأصولي عموما يهرب من المثال حتى لا يحجم فيه. أنا يعني انتزعت مثالا فقط للبيان، ولما يعني أتحقق من هذا المثال إن كان فعلا على الجادة أو لا، ولكن أستطيع الآن أن أقول أيضا كلاما أصوليا. إذا نظرنا إلى المسألة في حد ذاتها فسيبقى الخلاف، بمعنى إن كان الوضوء في أول الإسلام واجبا ثم نسخ فصار أن الإنسان باستطاعه الآن إن أراد يتوضأ لكل صلاة يتوضأ، وإن أراد يجمع الصلوات كلها بوضوء واحد فعل، فهذا كله جائز. القدر ده أنت متفق معي فيه؟
نعم نعم.
ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، وسأله عمر عن ذلك فقال عمدا صنعته يا عمر، وكان قبل ذلك يتوضأ لكل صلاة بدليل سؤال عمر رضي الله عنه وأرضاه وإقرار النبي له على هذا السؤال. فهذان الأمران أيضا ثابتان صحيح؟
نعم شيخنا.
طيب وكذلك. لو قلنا إن المسألة كلها إذا نظرنا إليها في حد ذاتها بقطع النظر عن الأدلة الأخرى التي نعرفها كلنا من استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ومسألة أنه نعم. قال لبلال رضي الله عنه أرضاه سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، فقال أتوضأ وأصلي ركعتين، وكل هذه الأمثلة الخارجية الأدلة الخارجية بقطع النظر عن هذه الأدلة، أليس هذا المثال صالحا لاختلاف العلماء فيه على هذه الأقوال الثلاثة؟ إن كان الوضوء بقي مباح والبقي مندوب ولا بقي ليس معينا وصالح؟
نعم شيخنا هو كذلك. طيب هو صالح.
والفرق بينه وبين السؤال الثاني إن ليس عندنا أدلة خارجية، ليس عندنا أدلة خارجية غير الآية، يعني عندنا مثلا الآية فيها إن يكن منكم 20 بعدها خفف عنكم فإن يكن منكم 100 يغلبوا 200، 20 على 200 يعني كل واحد 10 زي 100 لألف كل واحد 10، بعدها جاء التخفيف 200 100 200 يعني كل واحد 2، وألف يغلبوا 2000 يعني برضو الواحد باثنين. وهنا لم يأتي دليل على استحباب الثبات للعشرة، ما عندناش أدلة مطلقا تتكلم عن مسألة الثبات، اللهم إلا إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على جليبيب رضي الله عنه وأرضاه وهو مدرج في دمائه بين 7 أو 8 قتلهم وقتلوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال يعني يمدحه ويسمن فعله، وقال يعني 7 قتلهم وقتلوه صحيح؟
نعم هو مني وأنا منه.
هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه، تمام. وحصل الكلام في هذا، طبعا ده لا نستطيع أن نقول إنه ندب إلى هذا الصنيع، ولكنه مدح لثباته رضي الله عنه وأرضاه. فهنا نقدر نقول إن الثبات جائز، وإن الفرار من هؤلاء أيضا جائز، الفرار نعم. أيضا جائز إن شاء الله.
نعم حفظكم الله شيخنا.
ربما تكون أنا نعم. قلت مندوب بناء على الأدلة الخارجية اللي هي ترجح مسألة الندب على مسألة الجواز في مسألة الوضوء بالأدلة اللي ذكرت بعضها، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ونحو هذا.
حفظكم الله شيخ وسددكم. الذي أردت ولا أريد لا أريد الإطالة،
لا براحتك تفضل
حافظك الله شيخ.
لو في سؤال ثاني تفضل.
نعم هو سؤال توضيحي إن شاء الله. الذي أردت أن أعرفه هو أن الشيخ رحمه الله عند قوله أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، هل هذه قاعدة مضطردة أليس كذلك؟
يعني كلام الشيخ في الأصح تبقى مضطرد
هي كذلك، وقوله بقي الجواز كأنه هو يريد بالجواز المشروع الذي يندرج تحته الواجب والمندوب والمباح.
بالضبط، اللي هو فسره بعد ذلك بكلمة عدم الحرج في الفعل.
عدم الحرج
في الفعل. عدم الحرج في الفعل والترك. نعم. عدم الحرج يعني عدم نعم. الاسم. عدم نعم. الاسم. نعم. وعندنا المندوب لا اسم فيه، لا يعاقب تاركه. عندنا المباح أيضا لا اسم فيه، لا في فعل ولا في تركه. عندنا المكروه وخلاف الأولى لا اسم فيه، يعني لا اسم في فعله، كل ده يدخل في كلمة الجواز، وده هو اللي رجحه أيضا.
نعم إذا شيخنا أنا يعني بالنسبة للاستفادة العملية من هذه القاعدة، يعني هذا الذي أريد أن أخرج إن شاء الله يعني به من هذا الدرس، هو أن الوجود نسخ بقي الجواز هكذا عموما، ثم إنزال هذه القاعدة على الأحكام ينظر إلى كل مسألة على حدة بأدلتها كما تفضلتم الآن، أليس كذلك؟
ممتاز. بلى بمعنى أن أنا دلوقتي درست القاعدة، فلو وجدت مثلا حكما بوجوب مثلا مسألة من المسائل، دليل يوجب مسألة، وجاء دليل نسخ هذا الوجوب، فساعدت أقول هل بقي ذلك الشيء المنسوخ مندوب، هل بقي مباح، هل بقي كذا، أقول يحتمل كل هذا ويخضع للبحث عن الأدلة الأخرى التي تشهد لحكم من الأحكام الأربعة اللي هي الإيه؟ اللي هي الإباحة أو الندب أو الكراهة أو خلاف الأول.
نعم نعم هذا الذي أردت. حفظكم الله شيخنا.
آمين آمين وجزاك
الله. جزاكم الله خير.
آمين أجمعين. سؤال ثاني أخونا.
سيدي مداخلة بسيطة بعد أحسن عليكم. سيدي كلام الإمام الغزالي يوحي كأن يعني بكلامه يعود الأمر لما كان عليه، يعني أن الأصل هو الإباحة، كان يرجع الأمر لما كان قبل الوجوب.
ربما المسألة مرت بثلاث مراحل، ربما تجد نفسك أمام حكم من الأحكام مرة بثلاث مراحل، ما المشكلة؟ يعني زي الأحكام التدريجية مثلا في تحريم الخمر في مثلا كذا، يعني ربما حكم من الأحكام عندك في ثلاث مراحل، مرحلة مثلا كان فيها حرام وبعدين بقى عفوا كان فيها مباح وبعد كده بقى فيها حرام وبعد كده أذن فيه، فإذا أو وجب ونسخ الوجوب، زي مسألة إيه بالضبط كده، زي مسألة وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا إيه قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وهتأتي معنا المسائل دي إن شاء الله، وهي مسألة الإيه الأمر بعد الحظر، هل الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة مطلقة ولا يفيد فك الحظر وعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ هذه مسألة شبيهة جدا في هيكلتها الخارجية بالمسألة التي معنا الآن.
أحسن الله عليك. نعم نعم سيد. هل الدرس تغير موعده؟ بس لأن اليوم تفاجأت أن ما كنت طلعت عليه. إحنا بالأساس 10:30.
الأصل 9.
تسعة. لأن الأصل 9:30. طيب خير ان شاء الله.
الحمد لله قدمنا من بدري 9 ديت علشان خلاص 9:30 كانت متاخره قوي، مش احنا قلنا كده ولا ايه؟
انا عارف الفقه فقط، اما
لا انا مش فاكر، انا كمان لحسن يكون كده وانا اللي مش فاكر. اللهم خير. طب نرجع خيرا. احنا الاثنين للجدول ان شاء الله. ماشي
ان شاء الله، جزاكم الله خير.
هو كذلك ايوه، ان احنا بادئين 9 وهنبدا 9 ان شاء الله على طول باذن الله.
إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.